بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوراء للميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب موانع الميراث. موانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فموانع الميراث هي الأشياء التي إذا وجدت امتنع الميراث، بسببها، وهي ثلاثة. الموانع جمع مانع، وهي الأشياء التي إذا وجدت أو وجد أحدها امتنع الميراث بسبب وجودها، وهي ثلاثة. الأول الرق، والثاني القتل، والثالث اختلاف الدين. فالأول وهو الرق، المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والرقيق هو المملوك، الرقيق هو الإنسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب ويتمول. يتعجب بعض الناس خصوصا الجهال أو الكفار ومن في قلوبهم مرض، فيقولون: كيف الإنسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو إنسان؟ وبنو آدم خلقوا أحرارا، بنو آدم خلقوا أحرارا، فكيف يتمول هذا الإنسان ويباع ويشترى وتهدر إنسانيته ويصير مثل البهائم؟ والجواب أنه صحيح أن هذا الإنسان خلقه الله حرا، خلقه الله حرا وكرمه بالإنسانية، ولكن الله خلقه لعباده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقه لعبادته، فإذا أبى أن يعبد الله وكفر بالله وأشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، أمر بقتال الكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم وهم عبيده، أمر المسلمين بقتالهم. فإن تابوا ودخلوا في الإسلام وعبادة الله فإنهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم لأنهم رجعوا إلى عبادة الله وإلى ما خلقوا له. وإن قتلوا في الحرب فهم هدر لأنهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا، وجزاؤهم في الآخرة أنهم خالدون مخلدون في النار. جزاؤهم في الدنيا أنهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر، حلال دمهم وحلال مالهم، تؤخذ أموالهم غنيمة وتسبى نساؤهم وأولادهم، تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين. فهؤلاء الذين يسبون لا يقتلون ولو كانوا كفارا، النساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا، ولكن الله ضرب عليهم الرق وهو العبودية والملك بسبب الكفر. هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف، عجز حكمي لا عجز بدني. يسلب هذا الإنسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك، يسلب هذه الحرية لأنه أصبح مملوكا. هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر، سببه الكفر، أنهم كفروا بالله فالله جل وعلا أذلهم لما أبوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم فصاروا مملوكين. وإذا وقع عليهم الرق فإنه يستمر ولو أسلموا بعد ذلك، لو أسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، ويسري على ذراريهم ما تناسلوا، ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا إلا بالعتق إذا أعتقهم من يملكهم، وإلا فإنه يستمر عليهم الرق. ومن عجزهم الحكم أنهم لا يرثون، أنهم لا يرثون ولا يورثون، لا يرثون لأنهم ليسوا أهلا للتملك، ولا يورثون لأنهم ليس لهم مال، وما ملكوه فهو لسيدهم، فما حصله الرقيق من المال فإنه يكون لسيده، أليس لهم مال يورث عنهم. هذا معنى المانع الأول وهو الرق. عرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الإلهية فيه أنه عقوبة على من كفر بالله عز وجل، لأنهم لما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم. هذا المانع الأول. المانع الثاني القتل. إذا قتل القريب قريبة، أي نوع من القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو تسببا، فإنه لا يرث القاتل، لا يرث المقتول. فلو فرضنا أن أخا قتل أخاه الشقيق، وأخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة، فالقاتل يحرم من ميراثه. وله أخوه أو أباه، لو أن الابن قتل أباه فإنه لا يرث. وليس من شرط القتل أن يكون عمدا، أن لو قتله خطأ ليس فيه قصاص، لو قتله خطأ يسوق سياره وأسرع بالسياقة أو ساقه وهو ما يعرف وراكب معه أبوه ثم حصل حادث ومات الأب وبقي الابن اللي يسوق السيارة، يقول أنت محروم من هذه الملايين ومن هذه العمارات لأنك تسببت في قتل والدك، ليس لك منها شيء. وإخوته الباقون يرثون هذه الأموال. والحكمة في ذلك منع القاتل من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، الحكمة في ذلك سد باب القتل، لأن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان قد تطول عليهم حياة صاحب الأموال، تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الأموال فيستعجلون ويقتلونه من أجل الإرث، فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد. هذه هي الحكمة الإلهية في منع القاتل من الإرث، لئلا يتسارع الناس إلى القتل طمعا في الأموال، ولأن القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل تعجل الميراث قبل أوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان. في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كان مباشرة أو تسببا، فكل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، كل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، أو تقول بعبارة أخرى كل قتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث. والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في أموال أقربائهم فيقتلوهم تعجلا للميراث، لأن النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله أو يحتال على قتله، يحتال ولو حيلة، فإذا ثبت إن له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فإنه لا يقتل. حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص، لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لأنهم تسببوا في قتل مورثهم، ولئلا يتخذ الشهادة حيلة للميراث. لو شهدوا وشهادتهم صحيحة إن قريبهم قتل فلانا من الناس، فجاء أولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح، ليس لهم ميراث لأنهم تسببوا في قتل مورثين. والحكمة هي سد الذرائع والإبعاد عن القتل. الثالث من الموانع اختلاف الدين، بأن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وكذلك بقية الملل، اليهود لا يرث، اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، والكتابي لا يرث الوثني، والوثني لا يرث الكتابي. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. فإذا كان أحدهما على دين والآخر على دين آخر، سواء كان الدين الإسلام والكفر أو الكفر بعضه مع بعض، الكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين. والحكمة في ذلك أنه لا تناصر بينهم إذا كانوا على ملتين، فإنه لا تناصر بينهم، لا تناصر بين المسلم والكافر، ولا تناصر بين أهل الملل بعضهم مع بعض، كل بعضهم لبعض عدو. اليهودي عدو للنصراني، والنصراني عدو لليهود، والوثني عدو للكتاب، والكتاب عدو للوثن. فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناصر بينهم، لأن الإرث مبني على المناصرة والموالاة. هذه موانع الإرث ثلاثة. نعم.
وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر وإن كافر المسلم. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر، ولا بين الكافر والمسلم. في رواية المذهب إن المسلم يرث الكافر بالولع، ولكن الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره، لحديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام. نعم.
مسألة: والمعتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم.
أما المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام فهذا لا يرثه أحد، لا المسلمون ولا الكفار، لأنه ليس له دين، أصبح ليس له دين، فيكون ماله شيئا، يكون ماله خيئا يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة. نعم.
والمعتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم.
ولو مات قريبه، لو مات قريب المرتد فإن المرتد لا يرث من قريبه أيا كان، سواء كان مسلما أو كافرا، المهم أن المرتد لا يرث ولا يورث مطلقا، ومثل يعني يحال بينه وبين تملك لأنه مهدر الدم. نعم.
لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله.
لو انتقل إلى النصرانية أو اليهودية ما يقبل منه ذلك، ما يقبل منه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل، قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة هذا المرتد، فحكمه القتل إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وإلا فإنه يكون مهدر الدم، وذلك حماية للعقيدة. ما يصبح دين الإسلام ألعوبة، يسلم اليوم ويرتد بعد قليل أو بكرة، لأنه إذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليه الاستمرار. أما إنه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباشر يكفر، لا، هذا يضرب على يده، يمنع التلاعب في العقيدة. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من الكيد للإسلام، ولا يقره الإسلام، ولأنه عرف الحق. ما دام أنه عرف الحق فلماذا يتركه؟ يجب قتله، لأنه أصبح لا يصلح للحياة، تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه، فيجب إما أن يتوب ويرجع وإما أن يقتل. هذا حكم المرتاد. ولو قال أنا أصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا، خلاص أنت عرفت الحق، عرفت أن اليهودية باطلة وأن النصرانية باطلة، فلا يقبل منك هذا، يعني باعترافك أنها باطلة وكيف ترجع إليها؟ ما يقبل منها. نعم.
لا يذكر أحد بذلك، فإذا مات فماله خير في بيت مال المسلمين.
يصادر ماله في حال حياته، يوقف عن التصرف في حال حياته، يوقف عن التصرف ويحجر عليه، وإذا قتل فإن ماله ينتقل إلى بيت المال. نعم.
وهو قول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابن أبي مسعود رضي الله عنهما، ولأن رجلته بمنزلة موته فيكونه حين الحج وينتقل منه برجلته كما ينتقل ميراث الميت بموته. وعنه
القول الأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث متفق عليه، وهو عام في المرتد وفي غيره. نعم.
وعنه لأهل دينه الذي اختاره، لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما لو كان رثاً أصلياً في دينهم.
وهذا أيضا غير صحيح، لأنه اعترف أن دينهم باطل يوم أن أسلم ودخل في الإسلام، اعترف أنه ليس هناك غير الإسلام دين صحيح، فكيف يرجع إليه وهو باعترافه دين باطل؟ نعم.
والصحيح الأول لما سبق من الحديث،
حديث أسامة بن زيد. نعم.
ولأنه كافر فلا يذكر المسلم كالكافر المصري، أو ما المرتد فلا يرى كالذي ابتسم وفي حال بكفر، ولا يصح جعله من أهل دينه لأنه لا يكفر فلا يكونه كغيره من أهل الأديان.
نعم.
الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا، فلا يرث العبد أحدا ولا مال الجورة.
لا يرث أحدا لأنه ليس أهلا للتملك، ولا يورث لأنه ليس له مال، ما حصله فهو لسيده، لأنه ملك لسيده، فماله لسيده. نعم.
وقد أجمع على أنه لا يورث، فإنه لا مال يورث عنه، ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر، يدور إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة.
اختلف العلماء في العبد هل يملك، فالصحيح أنه يملك بالتمليك، إذا ملكه سيده ملك، ولكن يؤول المال إلى سيده، إذا مات يرجع المال إلى سيده لأنه ملكه، حتى ولو قيل أنه يملك بالتمليك فإنما آل المال إلى سيده ليس له مال، وإنما تمليكه ناقص ليس بتام. نعم.
بدليل فمن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يجول الى سيده اذا زال ملكه عن الرقبه، بدليل قوله عليه السلام: من باع عبده وله مال فماله للدابر الا ان يشترطه المبتاع.
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده، قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله، يعني وللعبد مال، فماله للبائع الذي هو السيد الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري، فدل على ان ما ملكه العبد فهو لسيده. نعم.
واكثره على انه لا يرث، روي ذلك عن علي وزيد، وحكي عن طاووس انه يرث ويكون لسيده كما لو اوصي له. ولنا ان يفيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد، ويقال الوصيه.
وايضا اذا على هذا القول انه يملك انه يرث ويكون ميراثه لسيده، يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده، هذا فيه إجحاف، لأن المال انتقل عن الأقارب إلى أجنبي وهو السيد، فيه إجحاف. فكيف ينتقل مال قريبهم إلى أجنبي عنهم وهو سيد العاب؟ نعم، هذا ما يصلح. نعم.
ويقال الوصية فإنها تصح لمولاه، والميراث لا يصح لمولاه فافترقا،
لأن الوصية لا هي التمليك. الوصية لو أوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية، لكن لأنها ليست تمليكا. نعم.
مسألة: ومن كان بعده حرا ورث وولد.
إذا المبعض، هذا قضية المبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون. الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، فلو كان نصفه حر فإنه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط. نعم.
ومن كان بعده حرا ورث وورث.
ورث
وورث. ورث وورث. وحجب بمقدار ما فيه من الحرية لما روى عبد الله بن أحمد، لما روى عبد الله بن أحمد بإسناد لأبي العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد: يعتق بعضه يعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما عتق منه. فإذا حملها أما وبنتا نصفها حر وأبا حرا، فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو ربع، وللأم نحو حريتها، ولك البنت الثلث والسدس نحو حرية البنت.
إيه، الرقيق المبعض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فهذه البنت التي نصفها حر ورثت نصف ميراث وهو الربع، وحجبت الأم نصف حجب من الثلث إلى السدس. نعم.
وللأم حريتها، وللأم الثلث والسدس محرية البنت، فقد حجبتها بحريتها على الثلث، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها ضرع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثلث والباقي منها. ولو شئت نزلتها أحوالا كتنزيل الخلافة فتقول
هنا
كتنزيل الخلافة.
نعم.
فتقول: إن كانت حريتين فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة،
يعني تجعل مسألتين، مسألة حرية ومسألة رق، تجعل مسألتين مسألة حرية ومسألة رق، كما تجعل للخنثى مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة. ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع تحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف. نعم.
وإن كانت رقيقتين فالمال للأب، وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف، وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث، وكلها تدخل في الستة فضيلها في الأربعة الأحوال تكون 24، للأم 3 وهي الثلث، وللبنت 6 وهي الربع، والباقي للأب، وترجع بالاختصار إلى 8.
نعم.
والثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن عبد البر في كتابه. وروى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره، وان كان والده او ولده فليس لقاتل الميراث. وإن لم يكن له والد غيره، وإن كان والده
والده
وإن كان والده ولده فليس لقاتل الميراث.
يعني لو قتل الوالد ولده لم يرثه، وكذلك العكس لو قتل الولد والده لم يرثه، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. وهذا يكثر الآن في حوادث السيارات، فإذا كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فإنه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث، إذا حكم عليه بنسبة تسبب ولو 1% فإنه ليس له ميراث. نعم.
رواه الإمام أحمد.
نعم.
ولأن تمويل القاتل يفضي إلى تكفير القتل، لأن الولد ولأن تمويل القاتل يفضي إلى تكفير القتل.
إلى تكفير القتل، يعني يتخذ القتل حيلة للحصول على الميراث، وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لأجل يموت المورث فيأخذ أمواله، فمنع هذا، سد الباب. نعم.
لأن الولد ربما استعجل موت والديك ليأخذ المال.
إيه، قال اركب بوديك وبعدين تسبب في الحادث، أما أنه أسرع وإلا أنه عدل بالسيارة وهي مسرعة إلى جانب الطريق، أو تلاقى مع سيارة ثانية حصل الحادث لأجل أن يرثه، وقال أن هذا حادث ما في شيء، نقول لا، ولو كان سدا للباب، ولو كان الابن من أصلح الناس أو الأب أو القريب من أصلح الناس لا يورث، ما دام ثبت أنه له تسبب في الحادث ليس له ميراث. نعم.
وأجمعوا على أن قاتل العبد لا يرث إلا شيئا شاذا يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير وهو رأي الخوارج.
نعم، القاتل العمد هذا ما فيه إشكال أنه ما يرث، لأن الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث، وهذا بالإجماع إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شاذ، وأما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه، لأن الخوارج لا يعتمد على خلافهم بين الأمة، نعم.
وأكثرهم يرى أن القاتل الخطأ لا يرث المقتول.
أكثر أهل العلم. أما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد، المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العمد، أما الخطأ فلا يمنع عندهم، هذا عند المالكية. الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق، فإنه لا يرث. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المضمون بكفارة أو دية يمنع الميراث، أما القتل الذي لا ليس بمضمون فهذا لا يمنع الميراث، كقتل القصاص، لو قتل قريبه قصاصا فإن هذا لا يمنع من الميراث، أو قتله بحد كحد الزنا، قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث لأنه قتل بحق، هذا عند الحنابلة، وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعية. المالكية قصروه على العمد، والشافعية عمموه حتى في القتل الذي بحق. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق يمنع الميراث، أما القتل الذي بحق فإنه لا يمنع الميراث، كقتل الزاني المحصن بالرجم أو بالقصاص هذا لا يمنع، أو دفاعا عن النفس، لو قتله دفاعا عن نفسه أو عن ماله، قتل صائلا فهو قريب له، قتله دفعا لصياله، فهذا قتل مألول به فلا يمنع الميراث. نعم.
وأكثرهم يرى أن القاتل حتى الخطأ لا يرث المقتول، روي عن جماعة من الصحابة، وورث القوم من الناس دون الدية لأن ميراثهم ثابت بالكتاب والسنة، خص منه قاتل العمد بالإجماع، فيجب أن يلقى فيما عداه على مقتضى المنصوص.
هذا قول المالكية، إنه ما يمنع من الميراث إلا القتل العمد، ولكن لا يرث من الدية، القاتل لا يرث من الدية في العمد. نعم.
ولنا الأحاديث، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد والرقيق، والعلومات مخصصة فيما ذكرنا. مسألة
عمومات المواريث مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث أو ليس للقاتل شيء، هذا يخصص عمومات المواريث. نعم.
مسألة، وإن قتله بالحق فالقتل حدا أو قصاصا، أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه.
هذا عند الحنابلة، إذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث، كما لو قتله حدا أو قتله قصاصا أو قتله دفعا للبغي فإنه لا يمنعه من، لأن هذا قتل مأذون به شرعا، والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة. أما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء. نعم.
لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاء، كي لا يصل إلى اتخاذ القتل المحرم، وحرمان الميراث فهنا ربما يمنع من ارتكاب حد الوالد، والترويج لا يصل إلى اتخاذ القتل المحرم، فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه.
يعني يقول لو مشينا على القول بأن القاتل بحق يمنع من الميراث أفضى هذا إلى مفسدة، وهو أنه لا تقام الحدود، إذا كان إذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف أنه ما هو بارح منه قد لا يقيم عليه الحد، والخلو لما يموت هو علشان آته، أما أن يقتل بالحد بمنع من الميراث، هذا يفضي إلى منع الحدود فيفضي إلى محسبه. نعم، ومثله الشهادة. نعم، عند الحنابلة لا يمنع، لكن عند الشافعية تمنع. نعم.
باب مسائل شتى
في المواريث، يعني مسائل شتى يعني متفرقة في المواريث. في بعد الحمل وش قال؟ المفقود. وبعده كنت المشكل طلاق مسائل الطلاق. خذ لنا مسائل الطلاق. نعم.
مسألة.
نعم.
وإن طلق المريض مرض الموت المفقود،
هل يقال لها ميراث المطلقة؟ يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة. تنبهوا لهذا، يعني لو مات، لو طلق امرأته ثم مات وهي في العدة، لو طلق امرأته ومات وهي في العدة هل ترث أو لا ترث؟ هذا فيه تفصيل. أولا، إذا كانت المطلقة رجعية، إذا كانت المطلقة رجعية فإنها ترث لأنها زوجة، لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فإنها ترث لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثانيا، إذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث، إذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا، ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها، طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض، أو طلقها في المرض غير المخوف، مثلا يوجع ضرسه ولا يوجع اصبعه فيه جرح مرض ما هو مخوف، طلقها في هذا، هذا لا 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 يمنع، هذا لا يتهم فيه. فإذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها، إما في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف، فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة، مات وهي ليست زوجة له فلا ترث. الحالة الثالثة، إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وما الذي يدرينا أنه متهم؟ القرائن، القرائن تدل على هذا، فإذا قامت قرائن على أنه قصد حرمانها من الميراث، يوم شاف أنه بيموت طلقها فهذا دليل على أنه يقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث. ولو شفي، ما شاء الله شفي وتعافى، قال جل في زوجك ما دام انكم في تورثونه، قلنا لا، انت مطلقها طلاق باين راحت عليك، لكن لو مت ورثتك لانك متهم بقصد حرمانها فتعامل بنقيض قصدك. هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المساله. نعم.
مسألة، وإن طلق المريض مرض الموت المكروه امرأة طلاق متهم فيه بقصد حرمانها يقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك، وإنته ما دامت في العدة،
ما دامت في العدة أو خارج العدة ما لم تتزوج ترثه، ما دامت في العدة أو حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم.
لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث ثمار بنت الأخضر الكلية من عبد الرحمن بن عوف.
الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان فريا، طلق ثمار زوجته وهو في مرض موته المخوف، فارتفعت القضية إلى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث، فهذا دليل على أن من طلق في المرض المخوف أن زوجته ترث، لأنه متهم بقصد حرمانها. المرض المخوف مثل الآن مرض السرطان والأمراض التي لا يرجى لها شفاء، مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين في المعركة، هذا مخوف لأنه في مكان خطر، هذا مثل المرض المخوف، فإنه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه. نعم.
لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث
ثمار
بنت الأخضر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها
يعني طلقها ثلاثا. نعم.
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان الإجماع،
اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا، فكان إجماعا سكوتيا على أن من طلق في المرض المخوف في مرض موته أن امرأته ترث. نعم. يعني طلق طلاقا بائنا. نعم.
ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعرض بنقير قصده كالقاتل.
نعم.
وهذا يبدو بعد انتظار العدة فيه روايتان، إحداهما ثالثه لأن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انتظار العدة.
هذا في متن الزاني يقول ما لم تتزوج أو ترتد، فإنها ترث ولو خارج العدة. نعم.
ولأنها فاضل من ميراثها فوالدته كالمعتدة،
لأن خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة. نعم.
والثانية لا ترثه لأن لا أثار من ذاك زارت في الكلبية فلم ترثه كما تزوجت.
هذا ضعيف، الكلام هذا ضعيف، لأنه ليس المقصود بقاها في العدة، هي حتى وهي في العدة ليست زوجة، لأنها باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لأنها باين، وإنما ورثت من أجل المعاملة بنقيض قصده، وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة. نعم. لكن إذا تزوجت انقطعت صلتها بالأول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين، لأنه لو مات زوجها الأخير ورثته فلا ترث الأول، يجمع لها بين ميراث زوجين هذا ما يمكن. نعم.
ولأن ذلك يفضي إلى توليد أكثر من أربع زوجات، بأن تزوج أربعا بعد انتظار عدة مطلقة وذلك غير جائز. مسألة، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كانت في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة.
الرجعية ترث مطلقة بدون تفصيل لأنها زوجة ما دامت في العدة. إيش الدليل على أنها زوجة؟ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فسماهم إيش؟ سماهم بعولة، سماهم بعولة يعني أزواج، فدل على أن المعتدة زوجة، فلو ماتت ورثها هو ولو مات هو ورثته هي كما في حال النكاح القائم سواء. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماهم بعولة. نعم.
مسألة: ولما قال الوراثة كلهم بمشارك أو بميراث فصدقه أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وأيضا، لأن الوراثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحاله.
هذا يسمونه باب الإقرار بمشارك في الميراث، الإقرار بمشارك في الميراث. فإذا أقر الورثة كلهم أن هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه، لأنهم اعترفوا بذلك على أنفسهم. أما لو اعترف بعضهم وأنكر البعض الآخر فإنه يشارك المقر فقط في نصيبه، يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر. لو أنكر بعضهم وأقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فإنه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط، أما البقية فلا يسري عليهم إقرار غيرهم، لأن إقرار الشخص على غيره لا يقبل. نعم.
وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكر أو أنثى، لأنه حق ثبت الإقرار فلم يعتبر فيه العدل كالدين، ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدل كإقرار الموجود.
يعني لو كان الوارث واحد وأقر ما يقال لازم اثنين يقرون، يكفي إقرار الواحد، لأن يعني هذا مجرد إخبار، ولأنه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه فيقبل.
مسألة:
كما لو أقر بدين، لو أقر الشخص لشخص آخر بدين عليه قبلنا إقراره وأثبتناه عليه ولو كان فاسقا، لأنه اعترف بحق عليه يثبت عليه ولو لم يكن عدلا. العدالة إنما تطلب في الشهادة، أما الإقرار فلا تطلب فيه العدالة، إنما يطلب فيه صحة التصرف، صحة التصرف. فلو أقر مجنون أو معتوه أو من هو دون البلوغ فإن إقراره غير صحيح لأن تصرفه لا يصح. نعم.
مسألة: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه لأنه لا يكون مال السنة.
نعم.
ولو كان يقر عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة فإن شعر منه عدلان أنه يرجع على فراشه وأن الميت أقر به ثبت نسبه وشرفه ما كنت، لأنه لو شهد على غير موحدهم موحدهما قبل فكذلك على موحدهما.
ولد على فراشه يعني في عصمته، الفراش معناه العصمة، فإذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فإن هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فإن أصر على نفيه فلا بد من الملاعنة، لا بد من الملاعنة بينهما، وإن لم يلاعن فإنه يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
مسألة: وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له قول ما في جلده عن ميراثه.
نعم. يعني لو أقر بعضهم قلنا أنه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فإنه يأخذه، لأنه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه، أما البقية فلا يسري عليهم إقراره. نعم.
فإذا أقر أحد اثنين بأخ فله ثلث ما في جده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في جده.
بالنسبة له يعني، بالنسبة له. نعم.
لأن الثالثة بينهم أخلافا أو أخماسا.
أخماسا إن كانوا ذكرين وأنثى، وأخلافا إن كانوا ذكر وأنثى. نعم.
لأن الثالثة بينهم أخلافا أو أخماسا فلا يستحق المقابلة مما في يده إلا الثلث أو الخمس.
نعم.
كما لو ثبت نسبه ببينة
سبوه. نعم.
ولأنه إقرار بحق يتعلق بقصته وقصة أخيه فلا يزاله أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية، وكالإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين.
نعم.
ولأنه لو شهد معه أجنبي من بشر ثبت.
نعم.
ولو لزمه أكثر من قصته لم تقبل شهادته، لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه بكونه يسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه.
المسألة اللي بعدها. نعم.
باب الولاء.
يكفي. نعم. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، هذا الولاء. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، فإذا أعتق عبدا صار له ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة بالنسب، هو آخر العصبة بالنسب. إذا لم يوجد عاصب بالنسب فإنه يأتي دور العصبة بالولاء، يأتي دور العصبة بالولاء سواء في كل المال أو فيما أبقت الفروض، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان المعتق ليس موجودا فإن عصبته يقومون مقامه، عصبة المعتق بأنفسهم، العصبة بالنفس، يقومون مقام مورثهم فيرثون مولاه. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن طريق ارتفاع الذكر هو العتق فقط، فهل يعتبر مكاتبة الصيد عبده عتقا منه؟
إيه. سواء كان العتق تقربا أو كان بعوض، والعتق بالكفارة والعتق بالمكاتبة والعتق ابتداء على وجه التقرب، كل أنواع العتق كلها ترفع الرق، كلها ترفع الرق. نعم.
فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العقليين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في باب الأمر، بيد أنه
أعوذ بالله. نعم.
فإذا أنه جاء بمثل هذا النظام عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها لإحقاق المواد بالتدريج حتى رغبة العبد كفارة ذلك عتقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما هو توجيهكم؟
هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الأسف، يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألف الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون أن الإسلام أنه يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يرد عليه أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهة ويزيد العدو تمسكا بباطل. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح، لو كان الرق باطلا الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز. الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم.
قضية الشيخ
الأذان.
فضيلة الشيخ، إذا كان الأب راسل ما تبيه في سيارته، وكان القائد للسيارة هو الابن، وحصل لهما حادث، وقال الملوك أن الخطأ في سائق السيارة الأخرى 100%، فهل يجوز ذلك الابن؟
نعم، إذا قرر المرور أن الخطأ من المقابل وليس من الإبن، وارتفع الأمر إلى المحكمة وأقرت هذا التقرير، ليس على الإبن شيء، يتراجع المحكمة، فإذا حكمت المحكمة بتبرئة الإبن من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها 100%، فالإبن لا يمتنع من الميراث، لأنه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل. نعم.
فضيلة الشيخ، من إذا مات الزوج عن كل ولد لم يعتقها حتى ماتت، فهل ترث زوجها؟
صحيح أن أم الولد مملوكة، الصحيح أن أم الولد مملوكة ولا ترث، ولكن وبالإجماع أنها مملوكة، لكن بعضهم يقول أنه تعتق إلى مات سيدها، لا يبيعها دام حي، ما دام حي هي تبقى تحت ملكه لكن لا يبيعها لأنها مثل المدبر، فإذا مات عتقت. والبعض الآخر يقول لا، إنها رقيقة تباع، وهذا هو الصحيح الذي أيده ابن القيم في إعلام الموقعين، وإيه إن أم الولد أنها رقيقة يجوز بيعها ويجوز إعطاؤها وهبتها ولا شرط ولا نعم، لأنها ملك يمين. نعم. المذهب أنهم يتوارثون، يتوارثون، هذا مذهب الحنابلة. نعم. نعم. المعمول به الآن أظن في المحاكم أنهم يتوارثون على المذهب، يتوارثون على المذهب، يقدر موت أحدهم أولا ثم يورث ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بأنصبائهم ويعمل جامعة، فإذا انتهى منها قدر أن الميت الذي قدره في المسألة الأولى قدره أنه مات أولا، وهكذا حتى ينتهي، حتى ينتهي موضوع الأقارب الذين ماتوا في حادث واحد. فالمذهب على أنهم يتوارثون احتياطا، لأن الأصل، الأصل هو الميراث، هذا هو الأصل، ولا ينتفي الميراث إلا بيقين ما يمنعه، وليس عندنا يقين يمنع، ما ندري أيهم مات أول، ما ندري أيهم مات أول، ما ليس فيه يقين، فيه احتمال، والاحتمال لا يبطل الميراث، فنبقى على الأصل، هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة، ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون، والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهقي، الرحبي يقول لا تورث زاهقا من زاهقي، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصل الميراث، ولا يبطل الميراث إلا بيقين يبطله، وليس عندنا يقين. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، لو مات عبد الرقيق عن ابن وضيف فهل يكون شيئا من أبيه؟
الرقيق لا يورث، ماله ملك، ملكه لسيده، إذا مات يروح ماله لسيده، ولو الأولاد ماله شيء، المال للسيد. نعم.
وهل يختلف الحكم بفرديتهم أو عبوديتهم؟
ما يختلف الحكم، ليس لهم شيء ما دام أبوهم رقيق فماله لسيده، سواء كانوا هم أحرارا أو عبيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية وكذلك العهد وإذا لم يكن هناك وارث؟
لا توارث بين مسلم وكافر، ولو تزوج مسلم كتابية فلا توارث بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا يعم الزوجات الكتابيات. نعم.
وإذا لم يكن هناك وارث آخر فأين يذهب المال؟
إذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي الأرحام كما عرفتم، لذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك ذوي أرحام صار مقطوع ولا يعرف له أحد، فإنه يروح لبيت المال، يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين. نعم. لأن السلطان وارث من لا وارث له. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق المريض مرض الموت المكروه امرأته طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك قرار، هل ترث الزوجة أو لا ترث؟
إذا لم يكن متهما فلا ترث، طلاقا بائنا لا ترث، وهو غير متهم، يعني سألته الطلاق، هي اللي سألته وأجابها، هذا غير متهم فلا ترثه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل المولتين شتى دليل على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟
نعم. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية، أما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع. ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟ الخطاب بفروع الشريعة إنما يكون بعد صحة العقيدة. نعم، فالجمهور على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا أو مشركين، لأن الفروع تبنى على العقيدة والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها. كيف يطلب من الكافر أن يصلي أو يدفع الزكاة أو يصوم رمضان وهو ليس بمسلم؟ ما هو صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن يبين لنا روابط الجمع في المطر، وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟
أما الجمع بين الظهر والعصر فلا، ويقول صاحب المغني إنه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. والحديث الذي ورد أن الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر حديث لا يصح، فالجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر غير صحيح. أما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز إذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم إلى المسجد، أو كان هناك وحل وهو الطين الرقيق الذي يلوث الأقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد، يجوز لهم الجمع من أجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الأذى. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب أو عدم الوحل فإنه لا يجوز الجمع. فهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الشباب الله يصلحهم اللي تولون إمامة المساجد يتسرعون في الجمع، يتسرعون في الجمع، وكذلك بعض العوام، بعض الأئمة الذين هم ليس عندهم علم يتسرعون إلى الجمع بدون عذر، وهذا لا تصح معه الصلاة لأنهم صلوا العشاء قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا لعذر شرعي، عذر الجمع الصحيح، وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة، يجب عليهم إعادتها لأنهم صلوها قبل وقتها. فالمسألة خطيرة ما هي سهلة. الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يجمعوا إلا من عذر واضح بين، إما مطر ينزل بغزارة وقت الصلاة، وإما وحل يتأذى به المارة إلى المسجد، وحل واضح بين، أو مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها، فهذا عذر واضح. أما مجرد وجود غيم أو وجود رذاذ أو وجود مطر خفيف هذا أمر لا يجوز الجمع فيه ولا تصح الصلاة معه. لا حول ولا قوة إلا، وهذا من تسرعاتهم أيضا، الصلاة في الرحال ما جاء وقتها ولا جاء لها موجب، ما جاء لها موجب. نعم، يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوارد الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب موانع الميراث. موانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فموانع الميراث هي الأشياء التي إذا وجدت امتنع الميراث، بسببها وهي ثلاثة: الموانع جمع مانع، وهي الأشياء التي إذا وجدت أو وجد أحدها امتنع الميراث بسبب وجودها، وهي ثلاثة: الأول الرق، والثاني القتل، والثالث اختلاف الدين. فالأول وهو الرق، المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب الكفر، والرقيق هو المملوك، الرقيق هو الإنسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب ويتمول. تتعجب بعض الناس خصوصا الجهال أو الكفار ومن في قلوبهم مرض، فيقولون: كيف الإنسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو إنسان؟ وبنو آدم خلقوا أحرارا، بنو آدم خلقوا أحرارا، فكيف يتمول هذا الإنسان ويباع ويشترى وتهدر إنسانيته ويصير مثل البهائم؟ والجواب أنه صحيح أن هذا الإنسان خلقه الله حرا، خلقه الله حرا وكرمه للإنسانية، ولكن الله خلقه لعباده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقه لعبادته، فإذا أبى أن يعبد الله وكفر بالله وأشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، أمر بقتال الكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم وهم عبيده، أمر المسلمين بقتالهم، فإن تابوا ودخلوا في الإسلام وعبادة الله فإنهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم، لأنهم رجعوا إلى عبادة الله وإلى ما خلقوا له. وإن قتلوا في الحرب فهم هدر، لأنهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا، وجزاؤهم في الآخرة أنهم خالدون مخلدون في النار. جزاؤهم في الدنيا أنهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر، حلال دمهم وحلال مالهم، تؤخذ أموالهم غنيمة، و تسبى نساؤهم وأولادهم تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين. فهؤلاء الذين يسبون لا يقتلون ولو كانوا كفارا، النساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا، ولكن الله ضرب عليهم الرق وهو العبودية والملك بسبب الكفر. هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف، عجز حكمي لا عجز بدني. يسلب هذا الإنسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك، يسلب هذه الحرية لأنه أصبح مملوكا. هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر، سببه الكفر، أنهم كفروا بالله فالله جل وعلا أذلهم لما أبوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم فصاروا مملوكين. وإذا وقع عليهم الرق فإنه يستمر ولو أسلموا بعد ذلك، لو أسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق. ويسري على ذراريهم ما تناسلوا، ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا إلا بالعتق إذا أعتقهم من يملكهم، وإلا فإنه يستمر عليهم الرق. ومن عجزهم الحكمي أنهم لا يرثون، أنهم لا يرثون ولا يورثون، لا يرثون لأنهم ليسوا أهلا للتملك، ولا يورثون لأنهم ليس لهم مال، وما ملكوه فهو لسيدهم، فما حصله الرقيق من المال فإنه يكون لسيده، أليس لهم مال يورث عنهم. هذا معنى المانع الأول وهو الرق. عرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الإلهية فيه أنه عقوبة على من كفر بالله عز وجل، لأنهم لما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم. هذا المانع الأول. المانع الثاني القتل. إذا قتل القريب قريبة أي نوع من القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو تسببا فإنه لا يرث، القاتل لا يرث المقتول. فلو فرضنا أن أخا قتل أخاه الشقيق وأخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة، فالقاتل يحرم من ميراثه وله أخوه أو أباه. لو أن الابن قتل أباه فإنه لا يرث، وليس من شرط القتل أن يكون عمدا، أن لو قتله خطأ ليس فيه قصاص، لو قتله خطأ يسوق سياره وأسرع بالسياقة أو ساقه وهو ما يعرف ومع راتب معه أبوه ثم حصل حادث ومات الأب وبقي الابن اللي يسوق السيارة، يقول أنت محروم من هذه الملايين ومن هذه العمارات لأنك يعني تسببت في قتل والدك ليس لك منها شيء، وإخوته الباقون يرثون هذه الأموال. والحكمة في ذلك منع القاتل من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، الحكمة في ذلك سد باب القتل، لأن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان قد تطول عليهم حياة صاحب الأموال، تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الأموال فيستعجلون ويقتلونه من أجل الإرث، فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد. هذه هي الحكمة الإلهية في منع القاتل من الإرث لئلا يتسارع الناس إلى القتل طمعا في الأموال، ولأن القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل تعجل الميراث قبل أوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان. في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كان مباشرة أو تسببا، فكل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، كل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، أو تقول بعبارة أخرى كل قتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في أموال أقربائهم فيقتلوهم تعجلا للميراث، لأن النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله أو يحتال على قتله، يحتال ولو حيلة، فإذا ثبت إن له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فإنه لا يقتل. حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص، لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لأنهم تسببوا في قتل مورثهم، ولئلا يتخذ الشهادة حيلة للميراث لو شهدوا وشهادتهم صحيحة إن قريبهم قتل فلانا من الناس، فجاء أولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح ليس لهم ميراث لأنهم تسببوا في قتل مورثين، والحكمة هي سد الذرائع والإبعاد عن القتل. الثالث من الموانع اختلاف الدين بأن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وكذلك بقية الملل، اليهود لا يرث، اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، والكتابي لا يرث الوثني والوثني لا يرث الكتابي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين شتى. فإذا كان أحدهما على دين والآخر على دين آخر سواء كان الدين الإسلام والكفر أو الكفر بعضه مع بعض، الكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين. والحكمة في ذلك أنه لا تناصر بينهم إذا كانوا على ملتين، فإنه لا تناصر بينهم، لا تناصر بين المسلم والكافر، ولا تناصر بين أهل الملل بعضهم مع بعض، كل بعضهم لبعض عدو. اليهودي عدو للنصراني، والنصراني عدو لليهود، والوثني عدو للكتابي، والكتابي عدو للوثني. فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناصر بينهم، لأن الإرث مبني على المناصرة والموالاة. هذه موانع الإرث ثلاثة. نعم.
وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وإن كافر المسلم.
نعم.
متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين الكافر والمسلم. في بعض في رواية المذهب أن المسلم يرث الكافر بالولع، ولكن الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره، في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام. نعم.
مسألة، والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم.
أما المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام فهذا لا يرثه أحد، لا المسلمون ولا الكفار، لأنه ليس له دين، أصبح ليس له دين، فيكون ماله هيئا، يكون ماله هيئا يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة. نعم.
والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم.
ولو مات قريبه، لو مات قريب المرتد فإن المرتد لا يرث من قريبه أيا كان، سواء كان مسلما أو كافرا، المهم أن المرتد لا يرث ولا يورث مطلقا، ومثل يعني يحال بينه وبين تملك لأنه مهدر الدم. نعم.
لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله.
لو انتقل إلى النصرانية أو اليهودية ما يقبل منه ذلك، ما يقبل منه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المرتد، فحكمه القتل إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وإلا فإنه يكون مهدر الدم، وذلك حماية للعقيدة، ما يصبح دين الإسلام ألعوبة، يسلم اليوم ويرتد بعد قليل أو بكرة، لأنه إذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليه الاستمرار، أما إنه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباتر يكفر، لا، هذا يضرب على يده، يمنع التلاعب في العقيدة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا من الكيد للإسلام ولا يقره الإسلام، ولأنه عرف الحق، ما دام أنه عرف الحق فلماذا يتركه؟ يجب قتله، لأنه أصبح لا يصلح للحياة، تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه، فيجب إما أن يتوب ويرجع وإما أن يقتل. هذا حكم المرتاب. ولو قال أنا أصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا، خلاص أنت عرفت الحق، عرفت أن اليهودية باطلة وإن النصرانية باطلة، فلا يقبل منك هذا، يعني باعترافك أنها باطلة وكيف ترجع إليها؟ ما يقبل منها. نعم.
لا يذكر أحد بذلك، فإذا مات فماله خير في بيت مال المسلمين.
يصادر، يصادر ماله في حال حياته، يوقف عن التصرف في حال حياته، يوقف عن التصرف ويحجر عليه، وإذا قتل فإن ماله ينتقل إلى بيت المال. نعم.
وهو قول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابن أبي مسعود رضي الله عنهما، ولأن رجلته بمنزلة موته فيكونه حين الحج وينتقل منه برجلته كما ينتقل ميراث الميت بموته. وعنه
القول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث متفق عليه، وهو عام في المرتد وفي غيره. نعم.
وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما لو كان إنسان أصليا في دينهم.
وهذا أيضا غير صحيح، لأنه اعترف أن دينهم باطل يوم أن أسلم، يوم أن أسلم ودخل في الإسلام اعترف أنه ليس هناك غير الإسلام دين صحيح، فكيف يرجع إليه وهو باعترافه دين باطل؟ نعم.
والصحيح الأول لما سبق من الحديث،
حديث أسامة بن زيد. نعم.
ولأنه كافر فلا يكفر المسلم كالكافر المصري، أو ما المرتد فلا يرى كما اكتسب وفي حال مدته، ولا يصح جعله من أهل دينه لأنه لا يكفر فلا يكونه كغيره من أهل الأديان.
نعم.
الثاني الرفق، فلا يرث العبد أحدا، فلا يرث العبد أحدا ولا مال الجورة.
لا يرث أحدا لأنه ليس أهلا للتملك، ولا يورث لأنه ليس له مال، ما حصله فهو لسيده لأنه ملك لسيده، فماله لسيده. نعم.
وقد أجمع على أنه لا يورث، فإنه لا مال له يورث عنه، ومن قال يورث بالتمليك فملكه غير مستقر، يدور إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة.
اختلف العلماء في العبد هل يملك، فالصحيح أنه يملك بالتمليك إذا ملكه سيده ملك، ولكن يؤول المال إلى سيده، إذا مات يرجع المال إلى سيده لأنه ملكه، حتى ولو قيل أنه يملك بالتمليك فإنما آل المال إلى سيده ليس له مال، وإنما تمليكه ناقص ليس بتام. نعم.
بدليل فمن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر، يجول الى سيده اذا زال ملكه عن الرقبه، بدليل قوله عليه السلام: من باع عبده وله مال فماله للذلك الا ان يشترطه المبتاع. واكثر
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده، قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله، يعني وللعبد مال فماله للبايع الذي هو السيد إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، فدل على أن ما ملكه العبد فهو لسيده. نعم.
وأكثرهم على أنه لا يرث، روي ذلك عن علي وزيد، وحكي عن طاووس أنه يرث ويدخل لسيده كما لو أوصي له، ولنا أن يفيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا فالمرتد. ويقال في الوصية
وأيضا إذا على هذا القول أنه يملك أنه يرث ويكون ميراثه لسيده يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده هذا فيه إجحاف لأن المال انتقل عن الأقارب إلى أجنبي وهو السيد فيه إجحاف فكيف ينتقل مال قريبهم إلى أجنبي عنهم وهو سيد العاب نعم هذا ما يصلح نعم.
ويقال الوصية فإنها تصح لمولاه والميراث لا يصح لمولاه فافترقا
لأن الوصية لا تملك الوصية لو أوصى لمولاه يعني لعتيقه صحة الوصية لكن لأنها ليست تمليكا نعم.
مسألة ومن كان بعده حرا ورث وولد
إلى المبعض هذا قضية المبعض والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية فلو كان نصفه حر فإنه يرث بنصفه ويورث بمقدار النصف فقط نعم.
ومن كان بعده حرا ورث وورث
ورث وورث
ورث وورث وحجب بمقدار ما فيه من الحرية لما روى عبد الله بن احمد بإسناد لأبي العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما عتق منه فإذا حولها أما وبنتا نصفها حر وأبا حرا فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم حريتها ولك البنت الثلث والسدس مع حرية البنت.
إيه الرقيق المبعض المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فهذه البنت التي نصفها حر ورثت نصف ميراث وهو الربع وحجبت الأم نصف حجب من الثلث إلى السدس نعم.
ولكم من حريتها ورث البنت الثلث والسدس محرية البنت فقد حجبتها بحريتها على السدس فبنصف حريتها تحجبها على السدس ويبقى لها ضرع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثلث والباقي منها ولو شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الثلاثة فتقول
هنا
كتنزيل الثلاثة
نعم
فتقول إن كانت حريتين فالمسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي
يعني تجعل مسألتين مسألة حرية ومسألة رق تجعل مسألتين مسألة حرية مسألة رق كما تجعل للأنثى مسألتين مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع تحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف نعم.
وإن كانت رقيقتين فالمال للأب وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث وكلها تدخل في الستة فغيرها في الأربعة الأحوال تصل 24 للأم ثلاثة وهي الثلث وللبنت ستة وهي الربع والباقي للأب وترجع بالاختصار إلى ثمانية
نعم.
والثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء
لما روى
الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاسم شيء. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن عبد البر في كتابه. وروى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده او ولده فليس لقاتل الميراث. وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده او
والده
وان كان والده او ولده فليس لقاتل الميراث.
يعني لو قتل الوالد ولده لم يرثه، وكذلك العكس لو قتل الولد والده لم يرثه، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. وهذا يكثر الآن في حوادث السيارات، فإذا كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فإنه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث، إذا حكم عليه بنسبة تسبب ولو 1% فإنه ليس له ميراث. نعم.
رواه الإمام أحمد.
نعم.
ولأن تمويل القاتل يفضي إلى تكفير الحق، لأن الولد
ولأن
تمويل القاتل يفضي إلى تكفير القتل.
إلى تكفير القتل، يعني يتخذ القتل حيلة للحصول على الميراث، وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لأجل يموت المورث فيأخذ أمواله، فمنع هذا، سد الباب. نعم.
لأن الولد ربما استعجل موقف مورثه ليأخذ المال.
قال اركب بوديك، وبعدين تسبب في الحادث، اما انه اسرع والا انه عدل بالسياره وهي مسرعه الى جانب الطريق، او تلاقى مع سياره ثانيه فحصل الحادث لاجل ان يرثه، وقال ان هذا حادث ما في شيء، نقول لا ولو كان سدا للباب. ولو كان الابن من اصلح الناس او الاب او القريب من اصلح الناس لا يورث، ما دام ثبت انه له تسبب في الحادث ليس له ميراث. نعم.
واجمعوا على ان قاتل العبد لا يرث الا شيئا شاذا يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير وهو راي الخوارج.
نعم، القاتل العمد هذا ما في اشكال انه لا يرث، لأن الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث، وهذا في الإجماع إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شاذ، وأما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه، لأن الخوارج لا يعتمد على خلافهم بين الأمة. نعم.
وأكثرهم يرى أن القاتل الخطأ وأكثرهم يرى أن القاتل القتل الخطأ لا يرث المقتول.
أكثر أهل العلم. أما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد، المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العمد، أما الخطأ فلا يمنع عندهم، هذا عند المالكية. الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق، حتى ولو كان القتل بحق فإنه لا يرث. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المضمون بكفارة أو دية يمنع الميراث، أما القتل الذي لا ليس بمضمون فهذا لا يمنع الميراث كقتل القصاص لو قتل قريبه قصاصا فإن هذا لا يمنع من الميراث، أو قتله بحد كحد الزنا، قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث لأنه قتل بحق، هذا عند الحنابلة، وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعية. المالكية قصروه على العمد، والشافعية عمموه حتى في القتل الذي بحق. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق يمنع الميراث، أما القتل الذي بحق فإنه لا يمنع الميراث، كقتل الزاني المحصن بالرجم أو بالقصاص هذا لا يمنع، أو دفاعا عن النفس، لو قتله دفاعا عن نفسه أو عن ماله، قتل صائلا وهو قريب له قتله دفعا لصياله، فهذا قتل مألول به فلا يمنع الميراث. نعم.
وأكثرهم يرى أن القاتل حتى الخطأ لا يجد المقتول، روي عن جماعة من الصحابة، ووقف القوم من الناس دون الدية لأن ميراثهم ثابت بالكتاب والسنة، لأن ميراثهم ثابت بالكتاب والسنة خص منه القاتل عنه بالإجماع، فيجب أن يلقى فيما عداه على
مقصر المنصوص. هذا قول المالكية، إنه ما يمنع من الميراث إلا القتل العمد، ولكن لا يرث من الدية، القاتل لا يرث من الدية في العمد. نعم.
ولدى الأحاديث، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والرقيق، والعلومات مخصصة فيما ذكرنا. مسألة
عمومات المواريث مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث أو ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، هذا يخصص عمومات المواريث. نعم.
مسألة، وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه،
هذا عند الحنابلة، إذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث، كما لو قتله حدا أو قتله قصاصا أو قتله دفعا للبغي فإنه لا يمنعه من، لأن هذا قتل مأذون به شرعا، والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة. أما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء. نعم.
لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاء كي لا يصل إلى اتخاذ القتل المحرم، وحرمان الميراث هاهنا ربما يمنع من ارتكاب حد الواجب، والترويح لا يصير اتخاذ قتل محرم فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه.
يعني يقول لو مشينا على القول بأن القاتل بحق يمنع من الميراث أفضى هذا إلى مفسدة، وهو أنه لا تقام الحدود، إذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف أنه ما هو وارث منه قد لا يقيم عليه الحد، يقول خلوا لما يموت هو علشان آتوا، أما أن يقتلوا بالحد بمنع من الميراث، هذا يفضي إلى منع الحدود فيفضي إلى مفسدة. نعم. ومثله الشهادة. نعم. عند الحنابلة لا يمنع، لكن عند الشافعية تمنع. نعم.
باب مسائل شتى
في المواريث، يعني مسائل شتى يعني متفرقة في المواريث. في بعد الحمل وش قال؟ المفقود. وبعده كنت المشكل
طلاق
مسائل الطلاق، خذ لنا مسائل الطلاق. نعم.
مسألة.
نعم.
وإن طلق المريض مرض الموت المفقود
يقال لها ميراث المطلقة، يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة، تنبهوا لهذا. يعني لو مات، لو طلق امرأته ثم مات وهي في العدة، لو طلق امرأته ومات وهي في العدة، هل ترث أو لا ترث؟ هذا فيه تفصيل. أولا إذا كانت المطلقة رجعية، إذا كانت المطلقة رجعية فإنها ترث لأنها زوجة، لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فإنها ترث لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثانيا إذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث، إذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا، ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها، طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض، أو طلقها في المرض غير المخوف، مثلا يوجع ضرسه ولا يوجع اصبعه فيه جرح، مرض ما هو مخوف، طلقها في هذا، هذا لا 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 يمنع، هذا لا يتهم فيه. فإذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها، إما في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف، فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة، مات وهي ليست زوجة له فلا ترث. الحالة الثالثة إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وما الذي يدرينا أنه متهم؟ القرائن تدل على هذا، فإذا قامت قرائن على أنه قصد حرمانها من الميراث، يوم شاف أنه بيموت طلقها، فهذا دليل على أنه يقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث. ولو شفي، ما شاء الله شفي وتعافى، قال جلبي زوجتي ما دام انكم في تورثونه، قلنا لا انت مطلقها طلاق باين راحت عليك، لكن لو مت ورثتك لانك متهم بقصد حرمانها فتعامل بنقيض قصدك. هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المساله. نعم.
مساله وان طلق منه مرض الموت المقروب ثم عرفه طلاق متهم فيه بقصد حرمانها يقصد حرمانها الميراث، مثل ان طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك، وان تكفر ما دامت في العده،
ما دامت في العده او خارج العده ما لم تتزوج ترثه ما دامت في العده، أو حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم.
لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تمار بنت الأخضر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف.
الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان فريا، طلق تماضر زوجته وهو في مرض موته المخوف، فارتفعت القضية إلى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث، حكم لها بالميراث. فهذا دليل على أن من طلق في المرض المخوف أن زوجته ترث لأنه متهم بقصد حرمانها. المرض المخوف مثل الآن مرض السرطان والأمراض التي لا يرجى لها شفاء، مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين في المعركة، هذا مخوف لأنه في مكان خطر، هذا مثل المرض المخوف، فإنه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه. نعم.
لما روي عن عثمان رضي الله عنه ورث
ثمار
من أكثر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكانت تقع في مرض موته فبتها
يعني طلقها ثلاثا. نعم.
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان الإجماع.
اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا، فكان إجماعا سكوتيا على أن من طلق في المرض المخوف في مرض موته أن امرأته ترث. نعم. يعني طلق طلاقا بائنا. نعم.
ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعلم بنقير قصده كالقاتل.
نعم.
وهذا يدل بعد انقضاء العدة فيه روايتان، إحداهما ثالثه لأن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة.
هذا في متن الزاد يقول ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد فإنها ترث ولو خارج العدة. نعم.
ولأنها فاضل من ميراثها فوالدته كالمعتدة،
لأن خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة. نعم.
والثانية لا تركه لأن لا أثار النكاح جاءت في الكلية فلم تركه كما لو تزوجت.
هذا ضعيف الكلام، هذا ضعيف لأنه ليس المقصود بقاها في العدة، هي حتى وهي في العدة ليست زوجة لأنها باين، هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لأنها باين، وإنما ورثت من أجل المعاملة بنقيض قصده، وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة. نعم. لكن إذا تزوجت انقطعت صلتها بالأول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين، لأنه لو مات زوجها الأخير ورثته فلا ترث الأول، يجمع لها بين ميراث زوجين هذا ما يمكن. نعم.
ولأن ذلك يفضي إلى توليد أكثر من أربع زوجات، بأن تزوج أربعا بعد انتظار عدة مطلقة وذلك غير جائز. مسألة، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كانت في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة.
الرجعية ترث مطلقة بدون تفصيل لأنها زوجة ما دامت في العدة. إيش الدليل على أنها زوجة؟ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فسماهم إيش سماهم؟ بعولة، سماهم بعولة يعني أزواج، فدل على أن المعتدة زوجة، فلو ماتت ورثها هو، ولو مات هو ورثته هي، كما في حال النكاح القائم سواء. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماهم بعولة. نعم.
مسألة، ولما قال الوراثة كلهم بمشارك أو بميراث فصدقه أو كان صغيرا مجهولا نسب ثبت نسبه وإرثه، لأن الوراثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحاله،
هذا يسمونه باب الإقرار بمشارك في الميراث، الإقرار بمشارك في الميراث، فإذا أقر الورثة كلهم أن هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه، لأنهم اعترفوا بذلك على أنفسهم. أما لو اعترف بعضهم وأنكر البعض الآخر فإنه يشارك المقر فقط، في نصيبه، يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر. لو أنكر بعضهم وأقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فإنه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط، أما البقية فلا يسري عليهم إقرار غيرهم، لأن إقرار الشخص على غيره لا يقبل. نعم.
وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكر أو أنثى، لأنه حق ثبت الإقرار فلم يعتبر فيه العدل كالدين، ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدل كإقرار الموجود.
يعني لو كان الوارث واحد وأقر ما يقال لازم اثنين يقرون، يكفي إقرار الواحد، لأن هذا مجرد إخبار، ولأنه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه فيقبل.
مسألة
كما لو أقر بدين، لو أقر الشخص لشخص آخر بدين عليه قبلنا إقراره وأثبتناه عليه ولو كان فاسقا، لأنه اعترف بحق عليه يثبت عليه ولو لم يكن عدلا. العدالة إنما تطلب في الشهادة، أما الإقرار فلا تطلب فيه العدالة، إنما يطلب فيه صحة التصرف، صحة التصرف. فلو أقر مجنون أو معتوه أو من هو دون البلوغ فإن إقراره غير صحيح لأن تصرفه لا يصح. نعم.
مسألة وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه لأنه لا يثبت ما سنة.
نعم.
ولو كان يقول عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة فإن شعر منهم عدلان أنه يرجع على فراشه وأن الميت أقر به ثبت نسبه وشرفه ما سنة، لأنه لو شهد على غير موحدهم موحدهما قبل فكذلك على موحدهما.
ولد على فراشه يعني في عصمته، الفراش معناه في العصمة، فإذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل، إذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فإن هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فإن أصر على نفيه فلا بد من الملاعنة، لا بد من الملاعنة بينهما، وإن لم يلاعن فإنه يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
مسألة وعلى المقر أن يدفع إلى المقر قول ما في يده عن ميراثه.
نعم، يعني لو أقر بعضهم قلنا أنه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فإنه يأخذه، لأنه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه، أما البقية فلا يسري عليهم إقراره. نعم.
فإذا أقر أحد الاثنين بأخذ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده.
بالنسبة له يعني، بالنسبة له. نعم.
لأن الثالثة بينهم أخلافا أو أخماسا.
أخماسا إن كانوا ذكرين وأنثى، وأخلافا إن كانوا ذكر وأنثى. نعم.
لأن الثالثة بينهم أخلافا أو أخماسا فلا يستحق المقابلة مما في يده إلا الثلث أو الخمس.
نعم.
كما لو ثبت نسبه ببينة
سبوه. نعم.
ولأنه إقرار بحق يتعلق بقصته وقصة أخيه فلا يزاله أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية وكالإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين. ولأنه لو شهد معه أجنبي من بشر ثبت، ولو لزمه أكثر من قصته لم تقبل شهادته، لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه بكونه يسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه.
مسألة اللي بعدها
باب الولاء.
يكفي. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، هذا الولاء. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، فإذا أعتق عبدا صار له ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة بالنسب، هو آخر العصبة بالنسب. إذا لم يوجد عاصب بالنسب فإنه يأتي دور العصبة بالولاء، يأتي دور العصبة بالولاء سواء في كل المال أو فيما أبقت الفروض، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان المعتق ليس موجودا فإن عصبته يقومون مقامه، عصبة المعتق بأنفسهم، العصبة بالنفس، يقومون مقام مورثهم فيرثون مولاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن طريق ارتفاع الفقه هو العتق فقط، فهل يعتبر مكاتبة الصيد عبده عتقا منه؟
نعم، سواء كان العتق تقربا أو كان بعوض. والعتق بالكفارة، والعتق بالمكاتبة، والعتق ابتداء على وجه التقرب، كل أنواع العتق كلها ترفع الرق، كلها ترفع الرق. نعم.
فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العقليين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في باب الأمر، بيد أنه جاء بنفس هذا النظام عن طريق فتح أبواب الصفقات وغيرها لإلحاق المواد بالتدريج حتى ربوة العبد كفارة ذلك عتقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج. فما هو توجيهكم؟
هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الأسف، يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألف الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم، لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير، فنعذرهم بالجهل. وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه فارادوا ان يرد عليه ان يردوا عليهم بالجهل. والجاهل اذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهه ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفه او يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان. والا فالواجب ان الانسان يسكت، ما يتكلم في امور خطيره وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل. ومن قاله متعمدا فانه يكفر، اما من قاله جاهلا او مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية. ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح لو كان الرق باطلا، الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز. الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم.
قولنا الشيخ
الأذان
فضيلة الشيخ، إذا كان الأب راسل ما تبنيه في سيارته، وكان القائد للسيارة هو الابن، وحصل لهما حادث، وقرر الملوك أن الخطأ في سائق السيارة الأخرى 100%، فهل يجوز ذلك الابن؟
نعم، إذا قرر المرور أن الخطأ من المقابل وليس من الإبن، وارتفع الأمر إلى المحكمة وأقرت هذا التقرير، ليس على الإبن شيء، يتراجع المحكمة. فإذا حكمت المحكمة بتبرئة الإبن من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها 100%، فالإبن لا يمتنع من الميراث، لأنه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مات الزوج عن أم ولد لم يعتقها حتى ماتت، فهل تلك زوجها؟
صحيح أن أم الولد مملوكة، الصحيح أن أم الولد مملوكة ولا ترث، ولكن وبالإجماع أنها مملوكة، لكن بعضهم يقول أنها تعتق إذا مات سيدها، لا يبيعها دام حي، ما دام حي هي تبقى تحكم الكر، لكن لا يبيعها لأنها مثل المدبر، فإذا مات عتقت. والبعض الآخر يقول لا، إنها رقيقة تباع، وهذا هو الصحيح الذي أيده ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، إن أم الولد أنها رقيقة يجوز بيعها ويجوز إعطاؤها وهبتها ولا ترث ولا. نعم.
فضيلة
لأنها ملك يمين. نعم. المذهب أنهم يتوارثون، يتوارثون، هذا مذهب الحنابل. نعم.
الراجع.
المعمول به الآن أظن في المحاكم أنهم يتوارثون على المذهب، يتوارثون على المذهب، يقدر موت أحدهم أولا ثم يورث ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بأنصبائهم ويعمل جامعة، فإذا انتهى منها قدر أن الميت الذي قدره في المسألة الأولى قدره أنه مات أولا، وهكذا حتى ينتهي موضوع الأقارب الذين ماتوا في حادث واحد. فالمذهب على أنهم يتوارثون احتياطا، لأن الأصل هو الميراث، هذا هو الأصل، ولا ينتفي الميراث إلا بيقين ما يمنعه، وليس عندنا يقين يمنع. ما ندري أيهم مات أول، ما ليس فيه يقين، فيه احتمال، والاحتمال لا يبطل الميراث، فنبقى على الأصل، هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة. ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون، والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهقي، الرحبي يقول لا تورث زاهقا من زاهقي، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصل الميراث، ولا يبطل الميراث إلا بيقين يبطله، وليس عندنا يقين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو مات عبد رقيق عن ابن وبنت فهل يكون شيئا من أبيهم؟
الرقيق لا يورث، ماله ملك، ملكه لسيده، إذا مات يروح ماله لسيده، ولو الأولاد ماله شيء، المال للسيد. نعم.
وهل يختلف الحكم بفرديتهم أو عبوديتهم؟
ما يختلف الحكم، ليس لهم شيء ما دام أبوهم رقيق فماله لسيده، سواء كانوا هم أحرارا أو عبيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية وكذلك العهد، وإذا لم يكن هناك وارث؟
لا توارث بين مسلم وكافر، ولو تزوج مسلم الكتابية فلا توارث بينهم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا يعم الزوجات الكتابيات. نعم.
وإذا لم يكن هناك وارث آخر فأين يذهب المال؟
إذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي الأرحام كما عرفتم، لذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك ذوي أرحام صار مقطوع ولا يعرف له أحد، فإنه يروح لبيت المال، يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين. نعم، لأن السلطان وارث من لا وارث له. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق المريض مرض الموت المكروه امرأته طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك قرار، فهل تلف الزوجة أو لا تلف؟
إذا لم يكن متهما فلا تلف، طلاقا بائنا لا تلف، وهو غير متهم، لأن سألته الطلاق، هي اللي سألته وأجابها، هذا غير متهم فلا ترثه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل في قول صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل المولتين حتى دليل على أن الكفار مخاطبين بفروض الشريعة؟
نعم، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية، أما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع، ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟ الخطاب بفروع الشريعة إنما يكون بعد صحة العقيدة. نعم، الجمهور على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا أو مشركين، لأن الفروع تبنى على العقيدة والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها. كيف يطلب من الكافر أن يصلي أو يدفع الزكاة أو يصوم رمضان وهو ليس بمسلم؟ ما هو صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن يبين لنا روابط الجنب في المطر، وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟
أما الجمع بين الظهر والعصر فلا، ويقول صاحب المغني إنه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. والحديث الذي ورد أن الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر حديث لا يصح، فالجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر غير صحيح. أما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز إذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم إلى المسجد، أو كان هناك وحل وهو الطين الرقيق الذي يلوث الأقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد، فيجوز لهم الجمع من أجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الأذى. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب أو عدم الوحل فإنه لا يجوز الجمع. فهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الشباب الله يصلحهم اللي تولون إمامة المساجد يتسرعون في الجمع، تسرعون في الجمع، وكذلك بعض العوام، بعض الأئمة الذين هم ليس عندهم علم تسرعون إلى الجمع بدون عذر، وهذا لا تصح معه الصلاة لأنهم صلوا العشاء قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا لعذر شرعي، عذر الجمع الصحيح، وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة، يجب عليهم إعادتها لأنهم صلوها قبل وقتها. فالمسألة خطيرة ما هي سهلة. الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يجمعوا إلا من عذر واضح بين، إما مطر ينزل بغزارة وقت الصلاة، وإما وحل يتأذى به المارة إلى المسجد، وحل واضح بين، أو مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها، فهذا عذر واضح. أما مجرد وجود غيم أو وجود رذاذ أو وجود مطر خفيف هذا أمر لا يجوز الجمع فيه ولا تصح الصلاة معه. لا حول ولا قوة إلا، وهذا من تسرعاتهم أيضا، الصلاة في الرحال ما جاء وقتها ولا جاء لها موجب، ما جاء لها موجب. نعم يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.